بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، نواصل الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. من مقامات الإيمان بالله عز وجل أن يستشعر المسلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى. ما معنى العبودية لله عز وجل؟ ليستحضر الإنسان حال العبد مع سيده في الدنيا، وطبعا ولله المثل الأعلى، فالسيد إن أمر عبده بشيء على هذا العبد أن ينفذ هذا الأمر، فما بالكم إذا أمر رب العزة وملك الملوك عبده وعبيده بشيء من الأمور. فلا بد على العباد أن يستجيبوا لأمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبه أهل العلم أن الإسلام معناه هو طاعة الله عز وجل، الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والذل والعبودية لربنا سبحانه وتعالى. وأهل العلم يذكرون قاعدة ومسألة أن الطاعة المستقلة طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني تطيع الله عز وجل في كل شيء، تطيع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، غير الله عز وجل وغير النبي عليه الصلاة والسلام طاعتهم في طاعة الله، ولا يجوز طاعتهم في معصية الله عز وجل. أما بالنسبة لرب العزة، لا يمكن لربنا سبحانه وتعالى أن يأمرنا بمعصيته جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الخلق بمعصية رب العزة سبحانه وتعالى. لذلك طاعتهم طاعة مستقلة، أما طاعة العباد فطاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أو بمعنى آخر، بالنسبة للأمر الشرعي، لا يجوز أن ننظر هل هذا الأمر صواب أم خطأ، هذا أمر شرعي. أما بالنسبة لأمر غير الله عز وجل وغير النبي عليه الصلاة والسلام، تنظر هل هذا الأمر صواب أم هذا الأمر خطأ، فلابد أن ننتبه بين الأمرين. بالنسبة لطاعة المخلوقين، ننظر هل أصابوا أمر الله، هل أصابوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام أم ماذا. لذلك ينبه أهل العلم على مسألة مهمة جدا، أن الإنسان متى حلل الحرام، يعني بمعنى الحرام الواضح، قال من يقول بأن هذا حرام، هذا حلال لا إشكال فيه. لاحظوا هناك فرق بين فعل المعصية، من فعل المعصية لم يحلل الحرام وإنما تقحم الحرام، بين الأمرين فرق عظيم. ولكن هناك من يقول إن هذا الأمر المحرم ليس بحرام أصلا، وهذا الأمر المحرم واضح مجمع عليه لا إشكال في حرمته. يعني ما يأتينا رجل إلى مسألة اجتهادية، مثلا النزول على اليدين أم الركبتين، فيقول مثلا النزول على الركبتين حلال لا إشكال فيه، فيأتي رجل يقول ها هذا أحل ما حرم الله، الله عز وجل حرم علينا أن ننزل كما ينزل البعير، إذن هذا حلل ما حرم الله. لا، ما يصح مثل هذا، لأن هذا ليس محرم مجمع عليه، ليس محرم مجمع عليه. لكن من حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه، قال هذا الشيء حرام ليس بحلال، أو بدل شرع الله عز وجل، بدل شرع الله عز وجل، ما معناه؟ المستحل للحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كافر باتفاق الفقهاء. نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وبالمناسبة إخوان الكرام، في بعض هذه المسائل لابد واضبط هذا الأمر، فإنه يفيدك فائدة طيبة بإذن الله عز وجل، لابد من فهم مصطلحات العلماء. يعني ما يأتينا رجل ويقرأ هذا النص لشيخ الإسلام تيمية، الآن سأقرأ عليكم النص، ومتى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، قال ها إذن أي واحد يحلل الحرام، أي حرام كان، هذا كافر باتفاق الفقهاء. نقول لا، ابن تيمية ما يقول هذا، يقول المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع. ما معنى بدل الشرع؟ ابن تيمية بعد ذلك بأسطر يقول هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله، فلا بد أن تفهم اصطلاحات أهل العلم. وبالمناسبة أحبتي الكرام، بعض من يريد أن ينشر التكفير أو غيره وجد عنده بتر لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يأتي بالعبارة ثم يبتر منها قيدا مهما، فالذي لا يراجع ولا يدقق في الأصول يقول كيف نجيب عن هذه العبارة؟ واضح بارك الله فيكم. لذلك بعضهم يقول، ابن تيمية يقول من بدل الشرع فهو كافر باتفاق الفقهاء. نقول قل له أتفق معك أن من بدل الشرع كافر باتفاق الفقهاء، ولكن ما معنى تبديل الشرع؟ واضح بارك الله فيكم. ما معنى تبديل الشرع؟ تبديل الشرع معناه استحلال الحكم بغير ما أنزل الله، استحلال الحكم بغير ما أنزل الله. سيأتي معنى هذا. ما معنى استحلال الحكم بغير ما أنزل الله؟ يقول لك قائل الحكم بغير ما أنزل الله حلال، بلال، لا إشكال فيه أبدا، وهذا أمر حلال. هذا الآن هو تبديل الشرع. وكثير ممن يحكم بغير ما أنزل الله ما يقول هذا الأمر، وإنما يقول هذا أمر ما نقدر عليه، ويعني هناك أشياء خارج قدرتنا وإرادتنا، ولكن شرع الله فيه البركة، لكن نحن ما نقدر على هذا الأمر. فلا بد من ضبط اصطلاحات أهل العلم. وكثير ممن يخوض في مسائل التكفير ماذا يفعل؟ يجلب عليك، قال فلان، قال علان، قال فلان، قال علان. قل له انتظر وخذني بالتؤدة، ولنأخذها نصا نصا، ولا أقبل منك أن تقرأ علي هذه النصوص هكذا. لابد أن نرجع إلى أصولها. ستجد بأن كثير من النصوص خارج محل النزاع والخلاف، هذا الأمر الأول. وكثير منها أسيء فهمها، وبعضها بترت بترا، وبعضها فسرت في موضع آخر لنفس القائل. فلذلك لابد أن ننتبه من مثل هذه المسائل. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم، طاعة غير الله عز وجل وغير النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المحرمة، هذه ما أحوالها؟ هل هي على حال واحدة؟ عندنا لهذه المسألة عدة أحوال. الحال الأولى أن يطيعهم في معصية الله، ويعتقد أن هؤلاء العلماء أو الأولياء أو الأمراء أن الطاعة المطلقة تجب لهم، يعتقد اعتقادا أن الطاعة المطلقة تجب لهم. فلو قال له الولي مثلا افعل المحرم الفلاني، يقول لك يجب أن أطيعه لأن له الطاعة المطلقة مثل طاعة رب العزة، فهذا كافر الكفر الأكبر والعياذ بالله. وهذا يسميه أهل العلم شرك الطاعة، شرك الطاعة. وهذا الذي جاء، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما عبدوهم، ما سجدوا لهم أو صلوا لهم، وإنما أطاعوهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل هذه المسألة متصورة؟ نعم متصورة. إن بعض من يغلو في بعض الصالحين يقول مثل هذا الأمر، يقول لهم طاعة مطلقة، بل بعضهم قد يقول لهم طاعة أعظم من طاعة الله وأعظم من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعضهم، وهذا موجود في بعض الكتب، يقول يجوز، يعني لأن هذا الإنسان الصالح بلغ منزلة عظيمة حتى تناول فضلات هذا الإنسان الصالح، هذا أمر لا إشكال فيه. شوفوا لأي درجة ولأي مرحلة وصل بعض هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. عندنا مسألة أخرى. ما هي هذه المسألة الأخرى؟ ألا يعتقد أن لهم الطاعة المطلقة، ولكن يقول يعني أنا من باب تقريب المسألة فقط نطيعهم من باب أكل العيش. هكذا يقول بعضهم، يا فلان كيف تطيع فلان في هذه المسألة؟ يقول لك يا أخي نبى نعيش، يعني أطيعه لأنه سيغدق علي مال وسيقربني من بعض أمور الدنيا، فهذا من معصية الله العظيمة، وهذا أمر محرم وأمر عظيم، وهذا ليس بشرك مخرج من الملة، وإنما حاله حال الذنوب والمعاصي التي يفعلها أهل الشهوات، حال الذنوب والمعاصي التي يفعلها أهل الشهوات. وأريدك أيضا أن تنتبه إلى مسألة مهمة، بعض الناس يأخذ باللازم في مثل هذه المسائل. مثلا يقول لك فلان الفلاني أطاع فلان في مسألة من المعاملات الربوية، إذن أطاعه في ماذا؟ في كبيرة من الكبائر، وهذه الكبيرة من أعظم الموبقات، فإذا أطاعه في هذه الكبيرة هذا يستلزم أنه استحل ما حرم الله، وهذا ليس بلازم. فانتبه أيضا لهذه المسألة، فإن بعض أهل التكفير يخوض بهذه الطريقة. ومن اللطائف التي سمعتها من الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أن رجلا، أظن هكذا القصة بارك الله فيكم، يناظر رجلا فرد عليه، رد على عالم متعصب من علماء الحنفية، فقال له يا فلان ترد علي؟ قال أخطأت في المسألة. قال إذا رددت علي فأنت تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فإذا لم تعرف قدر العالم لم تعرف قدر العلم الموجود في صدره، وإذا لم تعرف قدر العلم الموجود في صدره فأنت لم تعظم القرآن والسنة. ومن لم يعظم القرآن والسنة هذا مسلم أم غير مسلم؟ هذا غير مسلم. الأخذ بماذا؟ باللازم. فهذا باب ومسلك خطير، ولج منه بعضهم إلى التكفير والعياذ بالله. ثم يورد أهل العلم بارك الله فيكم في هذه المسألة أثر مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. بالمناسبة بارك الله فيكم، هذا الأثر في كتب السنة إذا بحثت عنه في كتب السنة ما تجده بهذا اللفظ، هذا الأثر مذكور بالمعنى. ومعلوم بارك الله فيكم أن بعض أهل العلم ينقل ويصدر عن من؟ عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فإذا بحثت عن هذا الأثر تجده بهذا اللفظ عند ابن تيمية وابن القيم. ربما شيخ الإسلام ابن تيمية وقف على مثلا لفظ معين موجود في بعض الكتب لم نقف عليها، لكن في الكتب الموجودة بين أيدينا جاء هذا الأثر بلفظ آخر. جاء بأي لفظ؟ عن ابن عباس قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم. تمتع إيش المقصود به؟ تمتع الحج. تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، يقول لابن عباس، فقال ابن عباس: ما تقول يا عرية؟ يعني غضب عليه ابن عباس، أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وتقول لي، تمتع يعني قرن، تمتع يعني قرن، وتقول لي أبو بكر ينهى عن المتعة وعمر ينهى عن المتعة؟ يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر. هذا الأثر أيضا بهذا اللفظ رواه أحمد في المسند وإسناده ضعيف، في إسناده شريك النخعي، شريك النخعي، ولكن جاء في كتاب جامع بيان العلم وفضله. لمن هذا الكتاب؟ لابن عبد البر. وهذا الكتاب من كتب آداب طالب العلم المنسية وللأسف الشديد، مع أنه كتاب طيب وكتاب قيم. ولابن عبد البر أحبتي الكرام كتاب آخر في الأدب، يعني من أراد أن يقرأ في الحكمة والشعر ويعني يرفع من ذائقته الأدبية، لابن عبد البر كتاب للأسف مجهول عند عدد من طلاب العلم، مطبوع الكتاب، بعنوان بهجة المجالس. كتاب نفيس من كتب الأدب، فيه آثار وأخبار وأشعار وقصص، مفيد جدا وما فيه إسفاف ولا فيه مجون، فيستحسن بطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب. في جامع بيان العلم وفضله عن أيوب قال بإسناد صحيح: قال عروة لابن عباس، عروة يقول لابن عباس: ألا تتقي الله؟ يعني ما تتقي الله تفتي في المتعة وتقول بوجوب التمتع؟ فقال ابن عباس، ورد ابن عباس يعني رد قوي، قال: سل أمك يا عرية، يعني أمك أسماء حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام، روح اسألها شوف كلامي صح أم خطأ. فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعل، يعني عروة أصر على ابن عباس، فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر. هذا الخبر أيضا جاء في مصنف عبد الرزاق في طبعة دار التأصيل، في طبعة دار التأصيل، وإسناده صحيح، إسناده صحيح. اللفظ الموجود بين أيديكم، اللفظ الأول، هذا ذكر الشيخ سام تيمية في مجموع الفتاوى، وكذلك يذكره ابن القيم في عدد من كتبه، ولكن في كتب السنة ما تجدون هذا اللفظ. المقصود أن ابن عمر ينكر، أن ابن عباس ينكر عليهم: كيف أحدثكم عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقولون قال أبو بكر وقال عمر؟ يعني من قال قال أبو بكر وقال عمر، هل يقصد أن طاعة الصديق وطاعة عمر رضي الله عنهما مقدمة على طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يقصد هذا. يقصد ماذا؟ نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على حسب عمل هؤلاء الكبار، كبار الصحابة. فابن عباس أنكر عليهم، فكيف بمن تقول له قال النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لك شيخي يقول لي لا؟ هذا الكلام خطأ. واضح بارك الله فيكم، هذا الأمر أقبح وأسوأ. وجاء أيضا عن الإمام أحمد أنه قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا القول بهذا اللفظ الكامل، والله تعالى أعلم، بحسب الموجود بين أيدينا ما تجده هكذا عن الإمام أحمد، وإنما هذا القول ملفق من روايتين، يعني من قولين الإمام أحمد جمع بينهما، من قولين الإمام أحمد جمع بينهما. ولكن هذا القول بهذه الطريقة ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول. الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون عن أمر من؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أن يقعوا في الشرك. لماذا؟ لأن الإنسان إذا رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتعمد مخالفته وقال لا أعمل بهذا الحديث، والله يخشى عليه خشية عظيمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك ينص أهل العلم أن من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام عرض نفسه لعقوبتين: العقوبة الدينية التي تقع في دين الإنسان وهي الفتنة والعياذ بالله، أن هذا الأمر يهوي بالإنسان، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا في الآية: أو يصيبهم عذاب أليم، قد يكون العذاب الأليم هذا في الدنيا، لأن من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام فعليه الذل والهوان. لذلك الأئمة كانوا يشددون في موضوع متابعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكر أبياتا لبعض المتأخرين، يعني أحد علماء المدينة النبوية، هذا الشيخ عبد المحسن العباد، يقال له الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمة الله تعالى عليه. هذا الشيخ أظن ينقل عن بعض مشايخه، أظن، ولا أذكر أن الأبيات له، أنا أحاول أذكر هذه الأبيات وهي جميلة، ومن أراد أن يبحث عنها فهي طيبة، ويمكن بعضكم يحفظها. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب وحديث المصطفى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال لهم: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الأخبار فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلت بل أصل ذلك اطلبوا، دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. فلذلك كانوا يؤكدون على متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تقديم قول كائن من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي الكرام، من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام تطبيق السنن النبوية. يعني إخواني الكرام، أحيانا مقام الفتوى يختلف، هل هذا الأمر واجب ولا سنة؟ هذا مقام فتوى، لكن أين العمل بالسنة وأين تطبيق هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني لماذا يقدم بعضهم الأقوال، أقوال الرجال، على النصوص الشرعية؟ أنا ضعيف في هذا الجانب. لو كان عنده تعظيم حقيقي وتعظيم كامل يقول: كيف الحديث صحيح البخاري، كيف أتركه؟ واضح بارك الله فيكم، واضح مثل الشمس، يعني ما يحتمل يعني. لكن نسأل الله عز وجل العفو والعافية والتوفيق والهداية. وجاء أيضا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم، إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادته. رواه أحمد والترمذي وحسنه. ومعلوم بارك الله فيكم أن عدي بن حاتم كان على أي ديانة قبل الإسلام؟ كان على أي ديانة؟ النصرانية. ومعلوم بأن النصارى واليهود قال الله عز وجل عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يعني كان عندهم شيء يسمى بالمجامع الكنسية، يتخذون قرار. واضح بارك الله فيكم، هذا القرار قرارات عقدية دينية، التثليث وما أدري إيش وغيره، وأمور تخالف ديانتهم، هذا موجود. فلذلك كانوا يطيعونهم في هذه المسائل، نسأل الله العفو والعافية. الحديث عزي للإمام أحمد، ولكن الإمام أحمد لم يروه بهذا اللفظ. والترمذي بعد ما روى الحديث، حديث عدي بن حاتم، قال عن أحد رواته واسمه غطيف ابن أعين، قال: ليس بمعروف في الحديث، ولكن الحديث شواهد يتقوى بها. من ذلك مثلا ما جاء عن أبي البختري عند البيهقي في الكبرى، قال: سئل حذيفة عن قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أكانوا يصلون لهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله عليهم فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله لهم فيحرمونه، فصاروا بذلك أربابا. أيضا أحبتي الكرام، يعني قد يقول قائل من التطبيقات المعاصرة لموضوع طاعة بعض الناس وتقديم طاعتهم على النصوص الشرعية ما نجده في فئات من أهل التكفير، تأتي له بعشرين دليل، يقول لك: لا أبدا، كل هؤلاء العلماء ما يفقهون شيء، علماء سلطان وغير ذلك، ويطيع مجاهيل ونكرات ويتبعهم في العظائم والموبقات، فهذا والله أمر خطير. ولا يخفى عليكم أن بعض من ابتلي بهذا الفكر انتقل من التكفير إلى الانسلاخ من الدين، والله موجود، انتقل من التكفير إلى الانسلاخ من الدين. وأذكر أني سمعت قصة من رجل معروف وله كتب وتحقيقات، يذكر بأنهم كانوا على فكر التكفير، فجاءهم الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه وناقشهم نقاشا طويلا عظيما، واستمر النقاش هذا يومين، يجلس معهم الشيخ إلى الفجر. يذكرون بأنهم في اليوم الأول جاء وقت صلاة العشاء ما رضوا أن يصلوا وراء الشيخ، قال لا ما نصلي وراك، كيف نصلي وراك؟ ثم في اليوم التالي صلوا وراء الشيخ، قال إلا رجل واحد أصر على المضي في هذا الفكر، ثم جرت عليه أمور فانتقل من التكفير إلى الإلحاد والعياذ بالله، فأصبح يفعل أشياء ويرسم أشياء تتعلق برب العزة والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية واللطف والثبات، نعوذ بالله من غضب الله. ولكن في صحيح مسلم: وإني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. فمن أسباب ضلال الخلق الإشراك بالله وطاعة غير الله فيما حرم الله، طاعة غير الله فيما حرم الله. أيضا من المسائل المتعلقة بالتوحيد والإيمان بالله عز وجل أن يحكم المسلم شرع الله عز وجل، أن يحكم المسلم شرع الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: طيب وش الفرق بين هذا الكلام الآن والكلام السابق؟ كلامنا عن تحكيم شرع الله عنده التنازع والاختلاف، أما المسألة السابقة بشكل عام كلامنا عن تقديم طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام عند التنازع والاختلاف، لأن بعض الأمور ما يكون فيها تنازع واختلاف وبعض الأمور فيها تنازع واختلاف. فمن المواطن التي يظهر فيها صدق الإنسان مع الله أن يطيع الله عز وجل وينقاد لحكم الله عز وجل عند التنازع والاختلاف. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بعض الناس قد يسلم لك بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وتقديم طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تعاله عند التنازع والاختلاف تجده يشرد منك كالبعير الشارد، ما يرضى بحكم الله ولا حكم النبي عليه الصلاة والسلام عند التنازع والاختلاف. طيب عندنا مسألة: رجل في مسألة معينة حكم غير شرع الله عز وجل، وهذا موجود، رجل في مسائل يقول لن أحكم شرع الله عز وجل، هل هذه المسألة على درجة واحدة؟ لا، ليست على درجة واحدة. أولا الصورة الأولى وتحتها عدة صور: أن يحكم بغير ما أنزل الله اعتقادا وديانة، أن يحكم بغير ما أنزل الله اعتقادا وديانة، يعني رجل يقول أنا، يقول هو عن نفسه بأنه يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو أن حكم الله عز وجل باطل وناقص، أو أنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، حلال بلال والمسألة مع حكم الله سيام، أنت بالخيار، يعتقد هذه عقيدة وديانة، فهذا كافر بالإجماع. الصورة الثانية: رجل يقول لك ما في أفضل من حكم الله، وحكم الله عز وجل هو الصواب، ولكن ماذا أفعل؟ النفس تضعف ولا أستطيع أن أطبق حكم الله عز وجل. فهذا لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، وكفره كفر أصغر، لأن الكفر كفرين، كفر أكبر وكفر أصغر، فهذا كفر أصغر. وبالمناسبة أهل العلم قديما يذكرون أن الخوارج يستدلون على مسائل التكفير بقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ذكر هذا السمعاني في تفسيره بأن هذه الآية استدل بها الخوارج، والمراد بهذه الآية كفر دون كفر، المراد بهذه الآية كفر دون كفر. فلذلك أيضا هذا الباب لابد على طالب العلم أن ينتبه له فإن هذا الباب يدخل منه جماعة من أهل التكفير، يدخل منه جماعة من أهل التكفير. وهنا مسألة دقيقة بارك الله فيكم، قد يقول لك قائل يعني بعضهم يقول لن نطبق العقوبة الشرعية على معصية معينة ونطبق عقوبة أخرى، هذا يندرج في أي قسم؟ نقول بحسب نيتي واعتقادي، إن كان من القسم الأول فهذا كفر مخرج من الملة، وأغلبهم يكون في القسم الثاني، يقول لك صحيح شرع الله أفضل لكن النفس أمارة بالسوء أو ماذا نفعل، هذا يقوله بعضه، فهذا كفر أصغر، هذا كفر أصغر. قال الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهذا حال بعض الناس يحكم بأحكام جاهلية ويقول أنا أريد الإصلاح، فنقول لا يصح مثل هذا الأمر، الإصلاح ما يكون إلا بحكم الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الله عز وجل يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ومن أعظم الإفساد في الأرض عدم الانقياد لحكم الله وحكم الإسلام، والله عز وجل يقول أفحكم الجاهلية يبغون، لأن بعض الأحكام التي تخالف دين الله عز وجل أحكام جاهلية فعلا. يعني كيف أحكام جاهلية؟ يعني في بعض البلدان موضوع إجهاض الجنين، يقول لك وش فيها؟ حرية شخصية، هذه تجهض ما تجهض، هذا شيء نحن ما نتكلم فيه. طيب أليس هذا من حكم الجاهلية؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ في بعض البلدان لو قتل الإنسان 1000 شخص ما في شيء اسمه عقوبة إعدام، سوى اللي تبغي عقوبة إعدام لا ما في. وكيف يقيسون المسألة؟ يقول لك هذا قد قتل شخصا، كم روح أزهقت؟ روح واحدة، نزهق روح ثانية ليش؟ شو بنستفيد؟ واضح بارك الله فيكم، هذا من حكم الجاهلية والعياذ بالله، وهذا يخالف حكم الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأحكام الغريبة العجيبة. يعني ولا يخفى عليكم أن بعضهم يقول الآن المشاعر الإنسانية هذه تترك حسب أهواء الناس، رجل يحب امرأة، رجل يحب رجل، ما لنا علاقة. طيب إذا ما كان هذا حكم الجاهلية إيش يكون بارك الله فيكم؟ واضح؟ فلذلك لابد أن يحذر من هذه الأمور الخطيرة العظيمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. طبعا هنا مسألة بعضهم إذا تكلمت معه عن التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله ماذا قال؟ يقول لك قال هؤلاء العلماء علماء السلطان يطيعون السلطان، فقل له إن أطاعوا السلطان في تحليل ما حرم الله واعتقدوا ذلك، هؤلاء أهل الإسلام أم خرجوا من الإسلام؟ أجيب خرجوا من الإسلام، فأنت ترمي العلماء بالردة. واضح بارك الله فيك، هذا بعض الناس ترى يقوله، يقول هؤلاء العلماء علماء سلطان، قل له إيش علماء سلطان يعني؟ يعني حرموا ما أحل الله؟ ارتدوا عن الإسلام؟ فهنا ستحاصرها. واضح بارك الله فيكم. وبعضهم طبعا يستخدم أسلوب الكذب، يقول لا أنا ما أقول هذا، وفي قلبه ماذا؟ يعتقد كفر هؤلاء العلماء، كما أن أحدهم يعني متسلط على بعض الولاة، فإذا حوصر قيل له تكفر قال ما قلت أنه كافر. طيب ومحاضرتك هذه الساعة والساعتين اللي تتكلم فيها كل يوم إيش تقصد منها؟ واضح بارك الله فيكم. لذلك بعضهم كذاب ومتلون. ومن العجائب أن أحدهم ليس في بلادنا الموضوع في دولة أخرى ذكر لي أن بعض وهذا رجل مشهور يعني ومعروف بتحزبه نسأل العفو والعافية يكتب في مواقع التواصل ويشنع على الولاة. قال لي أحد الثقات ممن أعرفهم شخصيا قال اجتمعنا في مجلس الأمير أمير بلادهم قال فرأيته مثل السمكة التي أخرجت من الماء تنتفض من شدة الخوف. واضح بارك الله فيكم. فلذلك بعضهم إذا يعني وجه جبن جبنا عظيما والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية. ومن العجائب أحبة الكرام وهذا أمر أيضا موجود بعض من خاض في مسائل التحزب كان في أول أمره فيه مسح من العلم واضح بارك الله فيكم ثم بعدين تتساءل أين هو الآن. تذكر بعض المتحزبة أين هم الآن مثل الملح الذي ذاب في الماء لا أثر ولا نفع ولا علم ولا دعوة إلى الله عز وجل. وعندنا علماء توفاهم الله عز وجل بعضهم منذ قرون وبعضهم منذ سنوات ولا يزال أثرهم الحسن موجود في الناس. لذلك هذه المسائل الحزبية شؤم عظيم نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا على طالب العلم أن يكون صادقا في مثل هذه المسائل. يقبح والله بطالب العلم طبعا هي غير المسألة الشرعية يعني أن يكون صاحب وجهين أمام بعض الولاة بوجه وفي باطنه وجه آخر تماما. الإنسان الصادق يحكم شرع الله على نفسه ويطبق شرع الله عز وجل. واضح بارك الله فيكم. يعني هذه مسائل ستسأل عنها لابد يكون الإنسان عنده الديانة صادقة لله عز وجل. وأيضا كن في صف أهل العلم الكبار كن في صف أهل العلم الكبار. ونبه على نقطة من كان يتصور ومن يتصور أن هذه الأفكار الداعشية والخارجية وغيرها قد انقرضت وانتهت فهذا والله مخطئ ولا يعيش مع الناس. يعني أنا قبل مدة وجيزة لا أقول مدة طويلة لا مدة وجيزة أحدهم يتواصل معي يعني على هذا الفكر 100% ويورد إشكالات فأرد عليه فأجده يرسلها لأحدهم وذاك يرد على الإشكالات هذه ويبعثها لي على هذا الفكر 100% نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن لطائف بعضهم باب آخر أيضا يعني بالنسبة لبعض المتحزبة غير الصادقين لا تصدقهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة إلا إذا بين. واضح بارك الله فيكم. أما الكلام هذا فوالله بعضهم وما تخفي صدورهم أكبر نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا من عجائب أحوال بعضهم نعوذ بالله من غضب الله. إنه يقول رويناه في كتاب الحجة. كتاب الحجة اسمه الحجة على تارك المحجة والكتاب مطبوع لأبي الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي الشافعي توفي سنة 90 و400 من الهجرة. والحديث هذا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث بعيد عن الصحة. ابن رجب يقول وتصحيح هذا الحديث بعيد جدا وذكر له عدة علل ولكن معناه صحيح. لا يؤمن الإنسان الإيمان الكامل حتى يكون هواه على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعبي وهو عامر أبي شراحيل الشعبي هذا التابعي المشهور كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، واليهود يأخذون الرشوة. قال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، يأكلون السحت، هكذا جاء وصفهم في القرآن. فاتفق أن يأتي كاهنا من جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والإسناد صحيح إلى الشعبي، ولكن الشعبي لم يدرك القصة، ولكن انتبه إلى فائدة. أهل العلم يذكرون، يعني الشعبي ليس صحابي، لكن أهل العلم يذكرون أن من طرق تفسير القرآن، تفسير القرآن بأقوال التابعين، بأقوال الصحابة هذا مفروغ منه، لكن من طرق تفسير القرآن أن القرآن يفسر بأقوال التابعين. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخر: نترافع إلى كعب بن الأشرف، هذا يهودي كان موجود في المدينة. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال: الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. هذه القصة إسنادها ضعيف، بل في إسنادها راو كذاب، وفي إسنادها راو كذاب، ولكن أصل القصة أن رجل ما أراد التحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا جاء في طرق كثيرة، حتى يقول بعض أهل العلم: هذه القصة تداولها الخلف والسلف تداولا يغني عن الإسناد. واضح بارك الله فيكم؟ يعني أن رجل ما رضي بالتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك على الإنسان أن ينتبه لهذه المسائل. وهذا والأسف الشديد موجود، يعني أحيانا بعض المسلمين في بعض البلدان يقول لك: لا، ما أريد الحكم الشرعي، لا أريد الحكم الشرعي. واضح بارك الله فيكم؟ ومن الطرائف أن بعض الناس في بعض المسائل الشرعية أقول له: ارجع للمحكمة. يقول لي: أنا أريد الحكم الشرعي. قلت: الآن تريد الحكم الشرعي بارك الله فيك؟ لأنه يعني يشعر أن المحكمة لن تحكم له. فقلت: المحكمة ما تحكم ترى يعني بالتلموت، تحكم بالحكم الشرعي في هذه المسائل، راجع المحكمة. قال: لا، أخبرني عن الحكم الشرعي. طيب وش الحكم الشرعي؟ الله يرضى عليك، الآن جاي تسأل عنه، واللي القضية اللي مسوينها يعني ما سألت عن الحكم الشرعي فيها. هذا والأسف الشديد أمر موجود، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن العجائب إخوان الكرام، يعني هذا والله من أعجب ما يمكن أن تراه، أن يوجد من الناس فعلا يعني من يفعل مثل هذه الأمور. يعني بعضهم في بلدان أخرى، امرأة مسلمة تريد تتزوج غير مسلم، تذهب إلى بعض البلدان عندهم الزواج المدني، مسلمة تتزوج غير مسلم. طيب كيف يا جماعة؟ قال لك: الدين في المسجد، هني لا تكلمني عن هذه المواضيع. والله هذا يقوله بعض وموجود وللأسف الشديد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهؤلاء لابد من تذكيرهم وتوعيتهم وإخبارهم أن هناك أمور شرعية وهذه مسائل عظيمة، والإنسان يذل لله سبحانه وتعالى ويخضع لأمر الله عز وجل. ثم أيضا من الأمور المتعلقة بالإيمان بالله عز وجل، كم بقي على الأذان؟ طيب، من الأمور المتعلقة بالإيمان بالله عز وجل عدم جحد شيء من الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذه مسألة عظيمة وخطيرة جدا. فحال أهل الجاهلية أن جماعة منهم كانوا يجحدون وينكرون اسم الله الرحمن، كما قال الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن. في صحيح البخاري ومسلم، واللفظ البخاري، سهيل ابن عمرو في صلح الحديبية جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للكاتب: اكتب. أرادوا أن يكتبوا كتاب بينهم، قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال السهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو. وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب باسمك اللهم، يعني قال: ما نؤمن بسم الله الرحمن. وكانوا يقولون: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يقصدون مسيلمة الكذاب. نسأل الله العفو والعافية. وهم يكفرون بالرحمن، يذكر أهل التفسير أنها نزلت في صلح الحديبية. وطبعا يكفرون بسم الله الرحمن جحودا، وإلا بعضهم كان يؤمن بسم الله الرحمن. ومن والله عز وجل ذم من كفر باسم واحد وهو اسم الرحمن، فكيف ببعض الفرق تكفر بكل الأسماء، ما تكلم عن الصفات بكل الأسماء الحسنى. يذكر هذا عن بعض الجهمية، يقول الله ليس له الأسماء الحسنى والعياذ بالله. أيضا جاء في صحيح البخاري وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بوب عليه البخاري: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهة ألا يفهم. يعني أحيانا بعض مسائل العلم قد ما يحتملها العام، إذا حدثته بها قد يتجرأ على أحكام الشرع والدين، فلا تحدثه بها، مع التنبيه أن هذه الأمور يعرفها أهل العلم ولا توكل إلى جهلة الناس. يعني أهل العلم هم من يحددون أنه يستحسن عدم ذكر هذه المسألة أمام بعض العامة، لأن بعضهم ما يستوعب. يعني أضرب لكم مثال: امرأة حديثة عهد بإسلام، تقول لها: ترى ها الشرع يقول الرجل يتزوج أربعة، وهذه مسألة قد يكون عندها غيرة في قلبها فترفض هذا الأمر. وشوفي ترى في الشرع في مسائل تتعلق بالجواري وغيره، العوام ما يفهمون، ترى ما يستوعبون. أو مثلا بعض الناس عنده نقمة على ولاة الأمر، فيأتي بعض الناس يذكر بعض النصوص في النهي عن المنكر، فماذا يفعل بهم؟ يهيجهم، ويبدأ بعضهم بماذا؟ بسلوك أشياء غير محمودة. فلذلك على طالب العلم أن ينتبه. لكن ونبه على نقطة وعلى مسألة بالنسبة لأسماء الله الحسنى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها للناس، والصفات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذه الصفات مع العامي وسكان البادية والجبال والمدن والقرى، فهذه لا تدخل في مثل هذه النصوص. إلا لو افترضنا بعض النصوص التي يمكن أن بعض الناس ما يستوعبها أبدا، هذه مسألة أخرى. يعني ما يستوعبها يروح بالا لشيء آخر ويترتب على هذا شر عظيم، هذه مسألة يعني نادرة، فهذه لها حالها. أما بعض الأمور التي قد لا يحسنها العامة، فعلى طالب العلم أن ينتبه، لا تفتح على الناس بعض الأمور التي لا يحسنوها ولا يفهموها. وأذكر مرة، لو تذكرون في كلمة مشهورة للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، يتكلم فيها عن العمرة عن الميت، فالشيخ يقول: لا تعتمر عن الميت، والدعاء أنفع للميت. فاتصل علي أحدهم في غضب عظيم: كيف الشيخ يمنع من هذا؟ قلت له: لم تفهم مقصود الشيخ. قالوا: إيش يقصد الشيخ؟ يقصد الشيخ: كم مرة ستعتمر عن الميت؟ يا إخوان الكرام، الآن لو واحد والده متوفي، كم مرة في حياته سيعتمر عن هذا الوالد؟ مرة، مرتين، ثلاثة، عشر مرات. أما الدعاء تستطيع أن تدعو له في اليوم كم مرة؟ 100 مرة. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا هو مقصود الشيخ. فلما قلت له هذا انتبه. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك أحيانا بعض المسائل قد بعض العوام ما يستوعبونها، أو بعض الأقوال الفقهية ما يستوعبها العام، فلذلك انتبه، لأن بعضهم قد يتجرأ على أمور خطيرة وعظيمة. لكن تقدير هذه المسائل ليس لعامة الناس، وإنما لأهل العلم. يعني بعض الناس يقول لك: ها لا تكلم العامي عن السنن حتى ما نثقل عليه. طيب وبعدين؟ لا تكلم عن بعض أحكام الشريعة حتى ما نثقل عليه. طيب وبعدين؟ لا تكلم عن الدين. لا، ما يصلح هذا، رعاك الله، لا يصلح هذا. فهنا الكلام عن أبواب مخصوصة، أبواب مخصوصة. طيب، أيضا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. يعني معنى كلام ابن عباس: الإنسان إذا كان معظما لله عز وجل يسلم بنصوص الأسماء والصفات، يقول: هذه ثبتت لله، آمنت بالله عز وجل، وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على وفق هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة إخوان الكرام، بعض الناس قد يضل في باب الأسماء والصفات لأن الشيطان يلبس على بعض الأشخاص فيتصور أن هذه النصوص تتعلق بمخلوق مثله، وهذا خطأ. وما قدر الله حق قدره، الكلام عن من؟ رب العزة جل جلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح بارك الله فيكم؟ هذا رب العزة سبحانه وتعالى. يعني أحيانا إخوان الكرام الإنسان يبقى منبهر أمام جهاز لا يتعدى طوله شبر، يقول: كيف صنع هذا الجهاز؟ هذه صناعة يدوية بشرية، يعني حرفية، فكيف بالخالق المعبود الإله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ فلابد على الإنسان أن يعظم الله عز وجل، ويتهم ماذا؟ يتهم نفسه، ويقول: أنا الذي أخطأت، أنا ما فهمت. والله عز وجل له الكمال، وله نعوت الجلال، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء والسميع البصير، أثبت ما جاء لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وسيرتاح راحة عظيمة جدا بإذن الله عز وجل. وهذا تجده عند العوام إذا لم تتلوث فطره، يقول لك: الله قادر على كل شيء، رب العزة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وتجد عنده تعظيم وتوقير لله عز وجل. لذلك إخواني الكرام، العامي إذا وفق إلى صاحب سنة وأقبل على العبادة، رأيت من بعضهم العجب العجاب. وأذكر رجلا توفي رحمة الله تعالى عليه، جاهدت نفسي جهادا عظيما، والرجل كبير في العمر عنده مشاكل في الركب، على أن أسبق هذا الرجل إلى المسجد فما استطعت. قلت: أنا ما أستطيع، خلاص سبقني هذا الرجل في جميع الفروض. فالعام إذا وفق إلى صاحب سنة، والله ترى من بعضهم أمور طيبة. وهذا أخواني الكرام يعني أين يظهر؟ لو تجد في بعض من تأثر بدعوة التوحيد، والله تجد عند بعضهم عبادة وإنابة وإقبال على الله ودعاء، يتعجب الإنسان. الإيمان إذا خالط القلب، رأيت من الإنسان سير عظيم إلى الله سبحانه وتعالى. وآخر مسألة تمر معنا: لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.